그렇습니다.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله إبطال طريقية الدليل بدأنا في الدرس الماضي بهذا الموضوع بشكل مختصر ولم يسمح الوقت لتكميله الآن نضطر على أن نوضح الفكرة من جديد يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الدليل المحرز سواء كان قطعيا أو كان غير قطعي بإمكان المولى أن يبطل طريقيته يعني يبطل أثر التنجيز والتعذير له يبطل أثر منجزيته وذلك بأن يقيد الحكم الذي يكشف عنه هذا الدليل يقيده بأن لا يكون الدليل عليكم السلام أن لا يكون الدليل عليه مثل هذا الدليل بل يكون دليله من نوع آخر مثلا لو أن حكما من الأحكام ثبت لنا بدليل محرز عقلي من الأدلة العقلية لو أن حكما من الأحكام ثبت لنا بدليل عقلي وأنتم تعرفون بأن الأدلة العقلية قسم من الأدلة المحرزة الدليل المحرز إما شرعيا أو عقلي زين هذا الدليل العقلي حتى وإن كان مورثا للقاطع حتى وإن أورث لنا القاطع بمدلوله لكن هذا الحكم الذي دل عليه هذا الحكم هذا الدليل العقلي الحكم الشرعي الذي دل عليه هذا الدليل العقلي لو أن الشارع قيده وقيد هذا الحكم قيد هذا الحكم بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون شرعيا فسيكون هذا الدليل العقلي وإن كان يورث القاطع بالحكم لكن هذا حكم شرطه مفقود يعني يحصل به القاطع بالحكم الشرعي لكن أي حكم شرعي يحصل به القاطع بحكم شرعي مفقود الشرط لأن شرطه هو أن يكون الدليل عليه دليلا شرعيا فيصبح هذا الحكم غير فعلي ما راح يصير فعلي إذا ما راح يصير فعلي بعد ما ينج ما لا يتنجز لأن التنجز بعد الفعلية إذا حكم ما غير فعلي حتى إذا يحصل القاطع به ما راح يصير ما راح يتنجز أيضا من قبيل أن يحصل لنا القاطع بوجوب الحاج لكن شرطه مفقود وجوب الحاج على المستطيع والآن أنا غير مستطيع إذا حصل لي مثل هذا القاطع هل يتنجز عليه وجوب الحاج لا يتنجز عليه وجوب الحج لأنه قطع لأن هذا القاطع تعلق بحكم غير فعلي لأن هذا القاطع تعلق بحكم غير فعلي فلا يتنجز لأن شرطه مفقود فإذا قام الشارع بتقييد من هذا القبيل النتيجة أن هذا الدليل حتى وإن كان قطعيا راح يسقط عن المنجزية ما راح ينجز لأن هذا الدليل وإن أورث القاطع إنما يورث القاطع بمن؟ يورث القاطع بحكم غير فعلي وبهذا الأسلوب يستطيع الشارع أن يبطل طريقية الدليل وإن كان قطعيا، يبطل طريقيته. وهذا في الحقيقة تحويل للقطع الموضوعي إلى قطع طريقي، يحول طريق، عفوا بالعكس، تحويلا للقطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. يعني أنه لولا هذا القيد الذي يضعه الشارع الذي شرحناه، لو لم يكن يضع هذا القيد لكان هذا الدليل الذي يورث لنا القطع بالحكم، لكان يعتبر القطع الناشئ من هذا الدليل قطعا طريقيا. خلنا مثل بمثال، مثال افرضوا مثلا حرمة الكذب. حرمة الكذب لو لم نجد عليه دليلا شرعيا، فالعاقل يحكم بأن الكذب قبيح، وبحسب قاعدة أن كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع، المفروض يكون الكذب حراما، وهذا دليل عقلي على حرمة الكذب. لو لم نجد دليلا شرعيا على حرمة الكذب، بل وجدنا فقط هذا الدليل العقلي، وهذا الدليل العقلي أورث لنا القاطع بحرمة الكذب، هذا الدليل العقلي الذي أورث لنا القاطع بحرمة الكذب لو لم يحصل فيه، عليكم السلام، لو لم يحصل فيه هذا الأسلوب الذي شرحناه، يعني لو أن الشارع لم يقيد حرمة الكذب بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون شرعيا، لو لم يضع مثل هذا القيد لكان هذا الدليل دور طريقي، يورث لنا القاطع بحرمة الكذب، وهذا القاطع قطع طريقي، والحرمة التي نستكشفها حرمة متعلقة بذات الكذب. لكن لو ثبت بوجه من الوجوه أن الشارع قيد هذه الحرمة الشرعية بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون الدليل عليه شرعيا، لو ثبت هذا المعنى أن الشارع قد قيد هذه الحرمة بهذا القيد، فلا يحرم ذات الكذب مطلقا، بل إنما يحرم الكذب إذا كان الدليل على هذه الحرمة شرعيا، فهذا يعني أنه قد أخذ في موضوع هذه الحرمة عدم العلم به من طريق خاص، أو قل أن يكون العلم به من طريق خاص، يعني لا فرق بين أن نقول بأنه قيدت حرمة الكذب بأن لا يكون العلم به عن طريق الدليل العقلي، أو قل بأنه قيدت حرمة الكذب بأن يكون الدليل عليه بل شرعيا، بأن يكون القطع به ناشئا من دليل شرعيا. يعني إما قيد بأن يكون بعدم قطع خاص أو بقطع خاص، إما بعدم القطع الناشئ من الدليل العقلي أو قيد بالقطع الناشئ من الدليل الشرعي، النتيجة واحدة. إن شئت عبر أنه قيد بأن لا يكون القاطع به ناشئا من دليل عقلي، وإن شئت عبر أنه قيدت هذه الحرمة بأن يكون القطع به ناشئا من دليل شرعي. المهم أنه مقيد بأن يكون القاطع به غير ناشئ من هذا بل يكون ناشئا من هذا. إذن فقيد هذا الحكم الشرعي
بقطع خاص بعدم قطع نوع من القطع وثبوت نوع آخر من القطع. وهذا في الحقيقة تحويل للقطع من الطريقي إلى الموضوعي، يعني لولا هذا القيد لكان القطع قطعا طريقيا، بسبب هذا القيد صار القطع قطعا موضوعيا. ومثل هذا القيد قد وضحنا في الحلقة الماضية إشكالا عليه مع جوابه، يعني إشكال الدور بأنه هذا أخذ للعلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، فكان هناك شبهة تقول بأن هذا يستلزم الدور، وشبهة أخرى تقول بأن هذا يستلزم خروج القاطع عن دوره الكاشف المحض. ووضحنا هناك بأن هذه الإشكالات تنحل بالتفريق بين الجعل والمجعول، فيؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فيكون العلم الناشئ القطع الناشئ من الدليل الشرعي بالجعل قيدا في المجعول. فقيدت حرمة الكذب بمن؟ قيدت حرمة الكذب بأن لا يكون القاطع بجعله هكذا، لا يكون القاطع بجعله عقليا بل يكون شرعيا. فإذا تم هذا القيد المجعول يصير فعلي، فأخذ نوع خاص من القاطع بالجعل قيدا في المجعول. أخذ نوع خاص من القاطع بالجعل قيدا في المجعول، وهذا لا يستلزم لا إشكال الدور ولا إشكال الإشكال الثاني الذي شرحناه في محله. وهذا ما عبر عنه السيد الشهيد بإبطال طريقية الدليل. العنوان هم أكو خطأ في الطبع في العنوان، طريقية مو طريقة، طريقية الياء ساقطة، هاي خطأ مطبعي. إبطال طريقية الدليل. هذا الأسلوب في إبطال طريقية الدليل وتحويله إلى الموضوع ممكن ثبوتا ممكن، لكنه يحتاج إلى دليل في كل مورد. مثلا في هذا المثال الذي مثلنا في حرمة شرب في حرمة الكذب، حرمة الكذب لو ثبت بنحو من الأنحاء أن الشارع أدخل مثل هذا القيد لتمت هذه الفكرة، فكرة إبطال طريقية الدليل. وعلى هذا الأساس نأتي إلى ما ينسب إلى الأخباريين من عدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. ينسب إلى الأخباريين أنهم لا يؤمنون بالأدلة العقلية حتى وإن أورثت القاطع. قالوا بأن الدليل العقلي غير حجة، احنا دائما لابد أن نتمسك بالأدلة الشرعية، أما الأدلة العقلية فهي غير حجة. يقيل لهم في التعقيب على ذلك بأنكم إن قصدتم بذلك أن الشارع قد حول الطريقية إلى الموضوعية بهذا الأسلوب الذي شرحناه، يعني أنه قيد جميع الأحكام، قيد جميع الأحكام الشرعية بأن لا يكون الدليل عليها عقليا بل يكون شرعيا. فإذا حصل دليل عقلي على حكم شرعي سوف لا يكون هذا دليل عقلي حجة، لأن هذا الحكم الشرعي مقيد بعدمه، يعني مقيد بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون شرعيا، وهذا الحكم إذا كان دليله عقليا فما رح يتنجز. إن قصدتم بعدم حجية الدليل العقلي هذا المعنى فهذا ممكن ثبوتا، لكنه لا دليل عليه إثباتا، لا دليل على أن الشارع تبارك وتعالى قد قيد الأحكام بهذا القيد. وإن قصدتم بذلك أن الدليل العقلي غير حجة بدون هذا الأسلوب، بدون أن يتحول من الطريقية إلى الموضوعية، لا رغم كوني طريقي لكنه غير حجة، إن كان هذا هو المقصود فهذا ينافي قاعدة حجية القاض ومنجزية القاض، وهذا غير صحيح. لاحظوا العبارة، كل نوع من أنواع الدليل، العنوان قلت لكم به خطأ مطبعي، إبطال طريقية الدليل، الياء ساقطة، الصحيح طريقية. كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، الحجية بما هي أثر القطع الطريقي، ولهذا إبطال الطريقية وإبطال الحجية بمعنى واحد، من المقصود واحد، باعتبار أن القطع الطريقي دوره دور الحجية التنجيز والتعذير، فإذا صنع شيئا بحيث أبطل حجية هذا الطريق هذا القاطع أو هذا الدليل المورث رغم كونه مورثا للقاطع أبطل حجيته، إذا أبطل حجيته يعني جعله يفقد أثر القطع الطريقي، ولهذا معبر عنه في العنوان بإبطال الطريقية، يعني أنه يسلب عنه أثر القطع الطريقي. من لوازم القطع بالحكم الشرعي، بالحكم الشرعي الفعلي، ومو من لوازم القطع بالحكم الشرعي غير الفعلي، بس القطع بوجوب الحاج على المستطيع وأنا غير مستطيع، ينجز علي هذا القطع، ينجز علي الحكم، ما ينجز علي الحكم. صحيح أن القطع من لوازم أن الحجية والمنجزة من لوازم القطع، لكن من لوازم القطع بمن؟ من لوازم القطع بالحكم الفعلي، ولا من لوازم القطع بحكم غير فعلي. كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول. لاحظوا عدم قيام الدليل الخاص، الدليل الخاص مثل من؟ مثل الدليل العقلي مثلا، عدم قيام الدليل العقلي على الجعل، يفرق بين الجعل والمجعول فرارا من مشكلة الدور ونحوه، عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي يأخذ هذا قيدا في من؟ يأخذه قيدا في موضوع الحكم المجعول، الحكم المجعول في ذلك الجعل، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول، هذا تكرار توضيحي. فإذا قام هذا الدليل الخاص كالدليل العقلي على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده، يعني ما هذا الحكم ما راح يصير فعلي، رغم أننا نقطع به لكنه نقطع به في حال فقد شرطه، انتفى المجعول بانتفاء قيده، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، هذا ليس معنى أنه صار تفكيك بين المتلازمين، صار تفكيك بين القطع
ولوازمه العقلية وهو الحجية والمنجزية. ليش؟ يقول بل من الحيلولة دون وجود هذا القاطع، يعني ما رح يحصل قاطع بحكم فعليا، وإنما يحصل قاطع بحكم غير فعلي، يعني إذا قاطع بحكم شرعي ما حصل. وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول، لا القطع بمجرد الجعل، ولا قطع في المقام بالمجعول بعد ثبوت هذا القيد، بعد قاطع بالمجعول ما يحصل، وإن كان القطع بالجعل ثابتا، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل، يعني القطع الناشئ من الدليل العقلي مثلا، القطع العقلي بالجعل ها مثل هذا القطع بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول، لأن هذا قطع ناشئ من الدليل العقلي، وقد قيد هذا الحكم بعدمه، فهذا القطع هو الذي نفى قيد هذا الحكم. إنها غير أن هذا القاطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول. في الحلقة السابقة أنا ما أتذكر أن يمضي علينا فكرة أخذ علم خاص، هسه ما أدري لعله هم ماضي أنا ناسي، بشكل عام مضى أصل الفكرة، مضت أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يستلزم الدور، وهذا الدور يمكن حله بالتفريق بين الجعل والمجعول، كل هذا مضى. أما أن يؤخذ فيه نوع خاص من القاطع أو عدم نوع خاص من القاطع لعله ماضي في موضوع آخر غير موضع الدليل العقلي، بحث الدليل العقلي. على كل حال سيد هسه هنا يقول بأنه قد مضى في الحلقة السابقة وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي، في أبحاث الدليل العقلي يقول على كل حال في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول، كعلم مخصوص من قبيل أفرضه مثلا العلم الناشئ من الدليل الشرعي، أو أخذ عدمه قيدا في المجعول كعدم الدليل العقلي، كعدم القطع الناشئ من الدليل العقلي، ولا يلزم من كل ذلك دور، لأنه العلم بالجعل يؤخذ في المجعول ولا يلزم منه دور. وقد ذهب جملة من العلماء أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، ينسب ذلك إلى الأخباريين، وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط، يعني لا يبطلون حجية القاطع نهائيا، وإنما يبطلون حجية القاطع الناشئ من الدليل العقلي فقط ليس بحجة. وقيل في التعقيب على ذلك إنه إن أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي، تحويل القطع الناشئ من الدليل العقلي، تحويله من طريقيا إلى موضوع بالطريقة التي ذكرناها، يعني بالأسلوب الذي ذكرناه بهذا القيد الذي وضحناه، بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول. إن قصد هذا المعنى فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا، هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لأن القاطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. هنا أسير شير رضوان الله عليه يقسم البحث كالتقسيم الماضي في الحلقات السابقة. وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي. كما أن القسم الأول يعني الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي البحث فيه يقع في ثلاثة مراحل: تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته، تحديد دلالات الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت صغراه أي في حيثية الصدور، هذا الذي يعبر عنه السيد الشير أحيانا بإثبات الصدور وأحيانا بإثبات صغر الدليل الشرعي. أظن في الحلقة الأولى كان عنوانه إثبات الصدور، وفي الحلقة الثانية وضع عنوانه بإثبات صغر الدليل الشرعي. وثالثة في حجية ظهوره، حجية الدلالة. فإذا في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي نحتاج إلى هالأبحاث الثلاثة: البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، والثاني إثبات صغر الدليل الشرعي يعني إثبات الصدور، والثالث حجية الظهور يعني حجية الدلالة. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. الدليل الشرعي، البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي. أولا الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. بعد أن انتهينا من مبادئ عامة في الأدلة المحرزة، من هنا نبدأ ندخل في صميم البحث عن الأدلة المحرزة بحسب هذا التقسيم الذي قسمناه. فنأتي إلى الدليل الشرعي ونبدأ ببحث تحديد دلالات الدليل الشرعي، ونبدأ في ذلك أولا بتحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. يقسم السيد الشير رضوان الله عليه الدلالات إلى قسمين: دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وهي خارجة عن وظيفة علم الأصول، من قبيل كلمة دلالة كلمة الصعيد ودلالة كلمة كعب وأكثر ذلك. وهناك دلالات مشتركة يعني تشكل عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، من قبيل دلالة فعل الأمر ودلالة القضية الشرطية على المفهوم وما شابه. خب، القسم الأول خارج عن وظيفة علم الأصول، والقسم الثاني هو الذي يتكفله علم الأصول. هنا شبهة تقول بأنه حتى القسم الثاني يعني الدلالات المشتركة التي تشكل عناصر مشتركة، الدلالات التي تشكل عناصر مشتركة هب أنها من علم الأصول، داخل في تعريف علم الأصول، داخل في هدف علم الأصول، لكنه ما الحاجة في ذلك إلى بحث علمي معمق حتى نبحثه في علم الأصول؟ أفرض مثلا دلالة فعل الأمر على الوجوب، دلالة القضية الشرطية على المفهوم، أي دلالة من هذه الدلالات التي هي أصولية ما يخالف نعترف أصولية، لكن شنو الداعي أن نبحثها في علم الأصول وهي واضحة؟ ليش؟ لأنه الغرض منها التوصل إلى تعيين المعنى أو تعيين الأظهر من المعنيين. شنو الهدف من تحديد دلالات الدليل الشرعي؟ تحديد الدلالات حتى الدلالات المشتركة، شنو الهدف منها؟ الهدف من تحديد الدلالات هو إما التعرف على معنى اللفظ أو التعرف على أظهر المعنيين من اللفظ، وهذه عملية بسيطة تحصل إما بالرجوع إلى قول اللغويين أو بالرجوع إلى التبادر لمعرفة الأظهر عن الظاهر، يعني لمعرفة أظهر المعنيين نرجع إلى التبادر. فالعملية بسيطة، إذن ماكو حاجة،
كقاعدة عامة نخلي بأن في جميع هذه الدلالات خلينا نشوف بأنه فعل الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أو لا. نتمسك بالظهور والظهور هو يحصل بالتبادل، الظهور يحصل بالتبادل. نرجع إلى التبادل رأسا، إما نرجع إلى قول اللغويين أو نرجع إلى التبادل، واحد من الثانية. ولا حاجة إلى بحث أكثر من هذا. إذا أصلاً هذا القسم من علم الأصول خلنا نحذفه، وإن كان أصولياً نعترف بأنه بحث أصولي، لكن ماكو داعي أن نبحثه، ماكو داعي أن نبحث، لأنه من السهل جداً أن نرجع إما إلى القول اللغويين أو إلى التبادر وينتهي الأمر. ماكو داعي إلى البحث الفني المعمق في علم الأصول عن الدلالات. هذه شبهة السيد الشيخ رضوان الله عليه يشرح بالتفصيل كيفية الحاجة إلى البحث الفني في الدلالات التي تبحث في علم الأصول. الحاجة الفنية إلى هذا، إلى هذه الأبحاث يشرح، يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه الأبحاث الدلالية في علم الأصول إلى أبحاث تحليلية وأبحاث لغوية. يقول بأن البحث في هذه الدلالات على قسمين، في هذه الدلالات المشتركة التي هي عناصر مشتركة، البحث فيها على قسمين. هناك بحوث لغوية، يعني أنها لتعيين المعنى، يقصد باللغوية يعني لتعيين المعنى أو لتعيين المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي، مثلا معنيين أي منهما حقيقي وأي منهما مجازي المفروض أن نعرفه، فهو لتعيين المعنى. هذه جملة من البحوث. وأما لما نبحثها في علم الأصول ولا نرجع إلى مجرد التبادر، هذا سيأتي شرحه لأجل مجموعة أمور. والقسم الآخر البحوث التحليلية، ويقصد بالبحوث التحليلية البحوث التي ليس الهدف منها تعيين المعنى، مجرد تعيين المعنى، بل الهدف منها تحليل هذا المعنى بعد أن نعرف المعنى إجمالا، لكن يحتاج إلى تحليل وتفسير. مثلا المعنى الحرفي من هالقبيل، المعنى الحرفي إجمالا واضح لدى الجميع، عندما نقول مثلا النار في الموقد ما حد يقول شنو معنى هذه الجملة أو شنو معنى فيه، كل إنسان عربي يفهم معنى كل هذه الجملة بما فيه كلمة فيه، هذه الجملة يعرف معناها كل إنسان عربي من أبناء اللغة العربية، نضع أمامه هذه الجملة، جملة النار في الموقد، يعرف المعنى، ما راح يقول شنو معنى هذه الجملة أو شنو معنى هذه الكلمة في هذه الجملة، يعرف معنى هذا، يعرف تمام معنى هذه الجملة. غاية الأمر لو أردنا أن نحلل، نضع كل كلمة أمام جزء من المعنى، لو أردنا أن نفكك بين أجزاء اللفظ وفي مقابل كل جزء من أجزاء اللفظ جزء من المعنى، هنا يتحير الإنسان في أنه ما الذي يضعه من أجزاء المعنى في مقابل كلمة فيه. من حيث المجموع يعرف، من حيث المجموع كل إنسان عربي يدرك تمام معنى جملة العصفور في القفص أو النار في الموقد، كل إنسان عربي من حيث المجموع يفهم مجموع تمام مجموع هذا المعنى من مجموع هذا اللفظ. لكن إذا أردنا أن نحلل، نضع أمام كل جزء من اللفظ جزءا من المعنى، عندئذ جزء من المعنى يوضع أمام كلمة النار وجزء من المعنى يوضع أمام كلمة الموقد، إذن الاثنين واضحات. ما الجزء الذي نضعه أمام كلمة في؟ هنا يتحير الإنسان لأنه شنو هذه، نسبة أو معنى مفرد مستقل في الذهن أو شنو، يتحير الإنسان في الجزء الذي يقابل كلمة في. اي لكنه التعرف على ان هذا على هذا التحليل هذا يعني بعبارة اخرى تريد تقول ما فائدة هذا التحليل ما فائدة هذا التحليل هذا التحليل يترتب عليه بعض الفوائد من قبيل ان نعرف انه هل يمكن اجراء الاطلاق في المعنى الحرفي او لا يمكن اجراء الاطلاق في المعنى الحرفي هذا ان شاء الله سيدي يشير راح يذكر في بحث المعاني الحرفية يشير الى ثمرة هذا البحث ثمرت البحث في المعاني الحرفية يشير إلى أنه إذا كان المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا فقد يقال بأنه لا مجال لإجراء الإطلاق فيه لأن الجزئي الحقيقي بعد ما إلى أفراد حتى نجري الإطلاق فيه بينما إذا كان كليا فيمكن إجراء الإطلاق فيه وبعبارة أخرى إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على نظرية أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق فإذا كان جزئي حقيقي يستحيل التقييد إذا استحال التقييد فيستحيل الإطلاق أيضا بينما إذا كان كليا فيستحيل يمكن التقييد وبالتالي يمكن الإطلاق أيضا وعندئذ إذا لابد أن نعرف حقيقة المعنى الحرفي حتى نعرف هل أنه جزئي أو كلي هل أنه من نوع الوضع العام الموضوع له الخاص كما قيل فإذا يكون الموضوع له خاص إذن فهو جزئي حقيقي وإن كان وضعه عاما إذن لا بد أن نحلل المعنى الحرفي حتى نعرف ما هي حقيقة المعنى الحرفي حتى نعرف بأن وضعه عام الموضوع له خاص أو لا وبالتالي هل هو جزئي أو كلي لا بد أن نعرف حتى بالنتيجة نتصل إلى فكرة أنه هل يمكن إجراء الإطلاق فيه أو لا إذن يترتب هذه الآثار على هذا البحث التحليلي فهذا البحث وإن لم يكن بحثا لغويا بمعنى أنه لتعيين المعنى لا هذا البحث ليس لتعيين المعنى المعنى واضح إجمالا لكنه إنما هو بحث تحليلي ويترتب عليه بعض الآثار من هذا القبيل هذا قسم من الأبحاث الدلالية والبحوث الذي يسميه السيد شيل بالبحوث التحليلية والقسم الآخر البحوث اللغوية اللي السيد شيل يشرح أسباب الحاجة إلى البحوث اللغوية يشرحها ضمن عدة حالات خلنا نطبق على العبارة هالمقدار الدلالات الخاصة والمشتركة هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كدلالة صيغة افعل على الوجوب ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه إذا كان هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي فمعنيان لهذا اللفظ لابد وأن نعين ما هو المعنى الظاهر المعنى الحقيقي نعين المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي فنقول بأن هذا هو المعنى الظاهر والمعنى المجازي ليس ظاهرا مثلا فإذن هدف الأصولي أحد أمرين إما تعيين المعنى أو تعيين المعنى الظاهر من المعنيين أحد هذين الأمرين هدف الأصولي أحد هذين الأمرين وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر واحد من الاثنين إما بالرجوع إلى قول أهل اللغة أو بالرجوع إلى التبادر إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها يعني التبادر عملية عفوية يحصل لكل إنسان يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل يعني الدقة زايدة تعمل يقصد به يعني إعمال عناية إضافية عناية زايدة بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق الصناعة يعني عملية فنية بحث فني
لأعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول والتحقيق. جوابا على هذه الشبهة يقول السيد أن التحقيق أن البحوث اللفظية التي يتولاها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر هذا ما يسوى نخلي التطبيق بالتي غالي يعني هو كلش سهل يعني نقرأ بس العبارة، والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا سيأتي توضيحه أنه ما الحاجة فيه إلى البحث الفني البحث العلمي. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها أو يفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى المستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، هذا المعنى غير أن هذا المعنى مستفاد مستفاد خبر أن غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، يعني كل جزء على جزء من المعنى، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، بالرغم من أن المجموع واضح من حيث المجموع، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد، هاي القوس الثاني مالت زيد واقعة بالطبع زيد بين قوسين، وما يقابل كلمة دار أيضا واضح، وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره، وحده قد يكون غامض لكن ضمن المجموع غير غامض، ضمن مجموع الكلام معنى كلمة في غير غامض، بل إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية في حدود ما يترتب عليه أثر، والأثر من هالقبيل الذي شرحته لكم، من قبيل أن نعرف أنه هل يجري الإطلاق أو لا يجري الإطلاق في المعنى الحرفي، في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية يبقى، والحمد لله رب العالمين. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ، يظهر استوى التفت الأخ أنه منطق في الكهرباء. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير، لاحظوا يقول الدليل على ذلك هو التبادر مع إبطال سائر مناشئ التبادر، يعني أصل التبادر لا بد وأن نشعر به، نشعر بالتبادر، التبادر على الوجوب، ثم نبطل المناشئ الأخرى للتبادر غير منشأ الوضع، فيتعين أن يكون بالوضع. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. إذن فلو بطلت الأقوال الأخرى كلها لا بد أن نرجع إلى هذا القول. الظاهر يكفي، أنا اليوم هم صحتي مضبوطة، انتهى الوقت الماس والحمد لله رب العالمين.